بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ألقاه فضيلة الشيخ يحيى بن علي النهاري حفظه الله تعالى بجامع العيداب بالحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على هذا اللقاء، وأسأل الله أن يكتبه لقاءً مباركًا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. وصلنا في الروض المربع إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستنجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والحاضرين والمستمعين في كتابه الروض المربع، قال: باب الاستنجاء. قال: من نجوت الشجرة أي قطعت.
باب الاستنجاء، أراد رحمه الله تعالى صنف أن يبين فيه أمور. الأمر الأول: آداب التخلي والاستنجاء والاستطابة. الثاني: أراد أن يبين أحكام أيضا استكبار القبلة أثناء الاستنجاء. الثالث: أراد رحمه الله تعالى شروط الاستجمار وما يستجمر به. إذن هذه المواضيع الثلاثة التي سوف يتكلم عنها إن شاء الله تعالى في هذا الباب: آداب الاستنجاء والتخلي، ثانياً أحكام استقبال القبلة واستقبالها، الثالث شروط الاستجمار وما يستجمر به. فابتدأ رحمه الله تعالى يبين ويعرف الاستنجاء. والاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار ونحوها. إذن هذا هو الفارق بين الاستنجاء والاستجمار. إذن هو إزالة الأذى، ولذلك يقول: نجوت، كما ذكر، يعني الاستنجاء من النجم وهو القطر، فكان يقول قطر الأذى، فيقطع الأذى إما بالاستنجاء بالماء ويزيله بالماء أو يزيله بالأحجار ونحوه. فيقال بالماء استنجاء، ويقال بما يزال بالأحجار استجمار. وهذا الباب يشمل الاثنين. إذا عند التفريق، فإذا في باب الاستنجاء فمعنى الأحكام المتعلقة بالجميع سواء بهذا أو بهذا. فمن باب الغالب، فذكر هذا هو، هذا من باب الغالب. نعم.
قال: باب الاستنجاء. من نجوت الشجرة أي قطعتها، فكأنه قطع الأذى. والاستنجاء إزالة خارج من سبيل بماء، أو إزالة حكمه بحجر أو نحوه، ويسمى الثاني استجمارا من الجمار، وهي الحجارة الصغيرة.
نعم، من الجمار والحجارة الصغيرة، ولذلك سمي رمي الجمار بهذا، أنها الحجارة الصغار التي يرمى بها في المشاعر سمت رمي الجمارات الجمار. نعم.
قال: يستحب عند دخول الخلاء ونحوه، وهو بالمد.
أنا ذكر الآداب، بدأ يذكر الآداب، ما هو؟ فذكر أول آداب، قال: ماذا يستحب عند دخول الخلاء؟ أن يقول: الله،
قال وهو بالمد الموضع الموضع الذي وهو بالمد
يعني المد يعني يتكلم عن خلاء. ايوه
قال يستحب عند دخول الخلاء ونحوه وهو بالمد الموضع المعد لقضاء الحاجه قول
يعني بسم الله يسمى الخلاء ويسمى الكنيف ويسمى الفش ويسمى اللفق كل هذه من الاسماء والان سميه الحمام لان الان تسميه الحمام مختلفه والان سمى دوره مياه ونحو ذلك اذا كل وقت وكل زمن يختلف التسميه فيسمى الكنيف يسمى الخلاء يسمى الحش يسمى المنفق الى غير ذلك فهذه الاسماء بمعنى واحد مفهومه يفهمها العاقل يفهم ذلك ان ماذا المقصود بها نعم والخلاء يعني مكان خالي سميت ماذا الخلاء المكان الخالي وسميت المكان الخالي اي بما انه لا يتم حاجه كبار يسمى المكان خالي ليس فيه احد ليس فيه احد هذا هو المقصد يعني سمي بهذا الاسم بهذا الوضع نعم
قال قول بسم الله لحديث علي ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكنيف أن يقول بسم الله رواه ابن ماجه والترمذي وقال ليس بإسناد ليس إسناده بالقوي
حديث ضعيف حديث ضعيف ولو ذكره كما يعني لو ذكره وقال بسم الله لكن الأولى أن يأتي بما ورد إذا أراد أن يدخل الحمام أو يدخل دورة المياه أو الخلاء أو الحش ونحو ذلك يأتي من ورد أعوذ بالله من الخبز والخبائث أن يقول ذلك وأما البسملة البسملة يأتي لا يأتي وإن أتى بها لا بأس بذلك ولا ينفع لكن إذا كان يريد أولا فالأولى لا يأتي لأن الحديث الذي ورد فيه ضعيف حديث ضعيف نعم
يقول في الحاشية صححه الشيخ الألباني
هو الحديث ضعيف لكن بدا بماذا؟ بشواهد شواهد تقوى بها لكن ان يقول بسم الله ان يقول بسم الله او ترك ذلك لانه الحديث ضعيف نعم في تفرد به ابو اسحاق السبيعي تفرد به ابو اسحاق السبيعي وهو مدرس وهو مدرس ولم يصرح بالسماء نعم
قال
اعوذ بالله فيه كما ذكروا الحكم بن عبد الله النصري هو يعني ما وثقه ابن حبان مجهول الحال نعم فاسناده كما ذكروا انه ليس قوي اسناده ليس بالقوي لكن لو ذكر وقال بسم الله فلا ينفع ولا نقول عنها بذلك لان هذا في يعني في هنا لو ماذا لو شيء لكن الاولى ترك ذلك يعني ذكرت الاولى ترك ذلك
قال رحمه الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث أعوذ بالله من الخبث بإسكان الباء قال القاضي عياض وهو أكثر روايات الشيوخ وفسره بالشر والخبائث الشياطين فكأنه استعاذ من الشر وأهله وقال الخطابي وهو بضم الباء وهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة فكأنه استعاذ من ذكرانهم وإناثهم واقتصر المصنف في على ذلك تبعا للمحرر والفروع وغيرهما لحديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء قال اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث
هذا هو الصحيح اذا دخل الخلاء كان يتصنف يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث هذا هو الوارد
وزاد في المنتهى تبعا للمقنع وغيره الرجس النجس الشيطان الرجيم لحديث أبي أمامة لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الشيطان الرجيم
هذه ضعيفة هذه زيادة ضعيفة هذه ضعفها الباني والنووي
قال ويستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحوه
غفران وهنا كما ذكر لا يعجز أحدكم إذا دخل المرفق المرفق المقصود به كما ذكر من أسماء الخلاء الخلاء الحش والكنيف ونحو ذلك نعم
قال ويستحب أن يقول عند الخروج منه أي من الخلاء ونحوه غفرانك أي أسألك غفرانك من الغفر وهو الستر لحديث أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، رواه الترمذي وحسنه.
نعم، حديث صحيح. وهذا الحديث اذا خرج ان يقول غفرانك يكفي، هذه الكلمه يقول اذا عند الخروج يقول غفرانك. اذا هذا في ماذا؟ في الاقوال. الان يتكلم في الاقوال دخولا وخروجا، تكلم رحمه الله في الاقوال. طيب
قال وسن له ايضا ان يقول الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني، لما رواه ابن ماجه عن انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من خلاء قال الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني. ويستحب
هذا حديث زياده هذه الذي ضعف كما ذكر العلماء، ولو اتصف وغفرانك فهو لا باس، ولو زاد هذه الزياده لا باس بذلك، وهذا من الذكر من باب الذكر. اما السنه فانه يقول غفرانك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ويستحب له تقديم رجله اليسرى دخولا.
من الافعال بدا يتكلم عن، انتهى من الاقوال بدا يتكلم عن الافعال. لماذا يقدم رجله اليسرى دخولا؟ ايوه
اي عند دخول الخلاء ونحوه من مواضع الاذى. ويستحب له تقديم يمنى رجله خروجا عكس مسجد
ومنزل.
قال ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل.
الأحوال فيها إما أن تكون من باب التكريم، من باب التكريم، أو تكون من باب الأذى، أو بين ما تردد ذلك ما بين هذا وهذا، لا ليس من باب التكريم وليس من باب الأذى. أما ما كان من باب التكريم ففي هذا تقدم فيه اليمنى رجلا أو يدا من باب التكريم، عندما يريد أن يسلم يقدم يمين صافح يأخذ يعطي هكذا يدخل المسجد، هذا من باب التكريم. من باب الأذى يستخدم اليسرى، يدخل يستخدم الرجل اليسرى اذا كان الى دور الى حمام يقدم فيه اليسرى، يريد ان يستعمل اليسرى في رفع الاذى في مخاط ونحو ذلك، يعني مما في اذى يستخدم يده اليسرى. يعني من باب التكريم يد اليمنى ومن باب الاذى يستخدم يده اليسرى. طيب ما تردد فيه ليس من هذا ولا هذا، فانه يستخدم ماذا؟ اليد اليمنى. لما؟ للاصل، وهو كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وفي ترجله وطهوره وفي شأنه كله. إذا اليمين يعجب النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها، فيستعملها عليه الصلاة والسلام في ذلك. فإذا كان من باب التكريم، فإنه يستخدم اليمنى، وأما إذا كان من باب الأذى فإنه يستخدم اليسرى. هذه قاعدة. نعم.
قال ويستحب له تقديم يمنى رجليه خروجا عكس مسجد ومنزل ولبس نعل وخف.
المنزل يستخدم ماذا؟ دخول المنزل يده اليمنى ولا رجله اليسرى؟ اليمنى يستخدم اليمنى. ما تستخدم الا اليسرى من باب الادب، وما بقي كلها تستخدم يمين. انظر ما كان في هذا اذا استخدم اليد او الرجل اليسرى، واما غير ذلك فكله اليمنى. نعم.
قال فاليسرى تقدم للاذى واليمنى لما سواه.
نعم، هذه قاعده.
قال وروى الطبراني في المعجم الصغير عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انتعل احدكم فليبدا باليمنى واذا خلع فليبدا باليسرى وعلى قياسه القميص ونحوه.
الحديث اذا انتعل احدكم فليبدا باليمنى، يعني استخدام يبدا، واذا خلع فليبدا باليسرى. هذا السنه، اذا اراد ان يخلع خلاءه يخلع ما كان في يبدا بيمين ويسرى بيسرى، إذا كان في اللبس يبدأ باليمين وإذا كان في الخلف يبدأ باليسرى.
قال ويستحب له اعتماده على رجله اليسرى حال جلوسه لقضاء الحاجة، لما روى الطبراني في المعجم الصغير والبيهقي عن سراقة بن مالك أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتكي على اليسرى وأن ننصب اليمنى.
هذا يعني حديث ضعيف، ولذلك ليس من ذلك. لكن إنما هو من باب العادة، هو من باب العادة وهكذا، ويكون أسهل لخروج العادة، ويكون أسهل لخروج العادة. أما أن يفعل على من هذا الباب فهذا الحديث ضعيف.
قال: ويستحب بعده إذا كان في فضاء
حتى يعني ابتعاد، يبتعد لفعل النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: ويستحب بعده إذا كان في فضاء حتى لا يراه أحد لفعله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود من حديث جابر.
يعني هذا فعل عليه الصلاة والسلام، كان إذا أراد يعني قضاء الحاجة ابتعد حتى لا يراه عليه الصلاة والسلام، حتى لا يراه. هذا اجتهاد، هذا اجتهاد في اذا كان في فضاء مكان فاضي. واما اذا كان هناك في مكان فيه يستتر شجره او يستتر بجبل ونحو ذلك او الى اخره، فيذهب ويستتر في ذلك المكان.
قال: ويستحب استتاره لحديث
يستحب ولا يجب ان يستتر عن عين الناس، يجب هذا الوجوب.
قال: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: من أتى الغائط فليستتر.
فليستتر، هذا هو قال الحديث صريح بذلك من الوجوب، الأمر بالوجوب. الأمر الثاني في الحديث الذي النبي صلى الله عليه وسلم عندما مر بقبرين في المدينة وقال: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كثير. أما أحدهما فكان لا يستتر، إلى أنه لا يستتر عن الناس فيقول والناس ينظرون إليه ويرونه، فدل على التحريم وأنه محرم، وهذه كبيرة الكبائر. فمعنى هذا أن الاستتار واجب، أن الاستتار واجب، وعدم الاستتار كبيرة الكبائر. ولذلك عذب الله سبحانه وتعالى، يعذب الله عز وجل فيها يعني في عذاب القبر كما فعل بهذين الذين بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا يعذبان.
قال: وارتياده لبوله مكانا رخوا بتثليث الراء.
نعم، لما للعلة وهي العلة حتى لا يرجع عليه، حتى لا يرجع عليه البول. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم بال في سباطته، وهي مكان رخو قائم واقفا، فإذا كان فاتخاذ المكان الرخو والبول حتى لا يرجع البول عليه هذا امر مطلوب. نعم، وهذه من الاداب التي ينبغي ان يفعلها. تفضل.
قال: وارتياده لبوله مكانا رخوا بتثليث الراء لينا هشا بحديث: اذا بال احدكم فليرتد لبوله. رواه احمد وغيره.
الحديث ضعيف لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على مشروعيته.
قال: وفي التبصرة: ويقصد مكانا علوا ولعله لينحدر عنه البول، فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق
ذلك. يعني لأنه لو بال في مكان سفل أسفل فالبول راح ينزل عليه، لكن يكون العكس، يكون في مكان علو بحيث أن البول ينزل إلى أسفل ولا يأتي إليه.
قال: فإن لم يجد مكانا رخوا ألصق ذكره ليأمن من رشاش البول.
لا، يفعل ذلك وينتبه حتى لا يرجع عليه، هذا من باب التحرز، يعني من باب التحرز.
قال: ويستحب مسحه، أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره.
نعم، يقول يستحب لكنه لا دليل عليه. هذا يستحب هو مسحه أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره. الأولى ما هو؟ ليس مسح، إنما الأولى أن يغسله. أما المثل الذي ذكره مسحه ونتره فإنه لم يصح فيه دليل.
قال: أي أن يمسح بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره، أي من حلقة دبره، فيضع إصبعه الوسطى تحت الذكر والإبهام فوقه ويمر بهما إلى رأسه.
هو أن يزيل النجاسة بأي طريق، أن يزيل النجاسة بأي طريق، أن يفعل ذلك مثل هذا ما ورد، إنما هو يزيل النجاسة. وأما مسح الذكر باليد اليسرى إذا فرغ من مسحه لا، إنما يغسله، إنما يغسل ذكره، يغسل ذكره.
قال ويمر به ما إلى
هذا يكون سائل على ماذا؟ أراد الإنسان أن هذا الفعل يفعل ذلك قبل الاستنجاء، أن يفعل ذلك قبل الاستنجاء.
قال ويمر بهما إلى رأسه أي رأس الذكر ثلاثا لئلا يبقى من البول فيه شيء، ويستحب نتره بالمثنى ثلاثا أي نتر ذكره ثلاثا ليستخرج بقية البول منه.
يقول أن هذا النتر يؤثر عليه، يعني ربما يصيبه بسلس البول، أي ينبغي أن يفعل ذلك بما أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، فيفعل الإنسان على عادته، يفعل على عادته لإزالة النجاسة.
قال رحمه الله لحديث إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ثلاثا، رواه أحمد وغيره. قال ويستحب تحوله من موضعه ليستنجي في غيره إن خاف تلوثا،
هذا إذا خاف تلوث، يعني إذا بال وحال ورأى أنه إذا أراد أن يستنجي ذو استنجى تلوث لأن المكان سوف يعيش منه من شيء له ذلك، وإلا لا دليل على ذلك، لم يثبت عن يسار المكان يتحول من مكانه، إنما هذا من الباب إذا ينظر الإنسان إلى نفسه وموقعه، إذا كان يتلوث سوف لو أنه استنجى بالماء في هذا الموقع الذي بال فيه أو تلوث فيه فإنه يتنجس، عند ذلك يتحول بهذا السبب وهذه العلة
قال إن خاف تلوثا باستنجائه في مكانه لئلا يتنجس، ويبدأ ذكر وبكر بقبل لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر وتخير ثيب.
لا دليل عليه، ويبدأ ولا بأس يغسل.
قال ويكره دخوله أي دخول الخلاء،
يعني ما لا دليل على ذلك، إنما هو إزالة النجاسة.
قال ويكره دخوله أي دخول الخلاء ونحوه أو نحوه بشيء فيه ذكر الله تعالى غير مصحف، فيحرم إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز.
إذا كان لحاجة ما فيه ذكر الله عز وجل، يعني ينبغي أن يصحح مثل هذه الأماكن، مثل أماكن الله حاجة أن يصحح هذا التلك الأسماء، والقرآن يحرم عليه ذلك إلا إذا كان لحاجة، خاف عليه من ضياع، خاف عليه من أن يتلوث، خاف عليه من شيء، لا بأس إذا كان لحاجة لا بأس.
قال إلا لحاجة لا دراهم ونحوها وحرز للمشقة.
الحرز للمشقة هذا في من يرى ماذا أنه التمائم، في التمائم أن التمائم التي فيها من القرآن أنها يجوز استعمالها، هذا خلاف بين العلماء، لكن صحيح أنه يحرم استعمال التمائم سواء من القرآن أو من غير القرآن، لكن الذين يقولون بجواز هذا هو معنى، وحفظ للمشقة يعني مشقة أن يقطع هذا أو أن يزيل هذا الحرز ثم بعد ذلك يتوب. نعم
حرز، ما كان يقصد الحرز اللي فيه المتاع والأشياء، الحرز
لا، المقصود به الحرز اللي هو التميمة التي فيها ذكر الله سبحانه وتعالى، التي في القرآن الكريم، التي يعني من يرى جوازها، لكن صحيح أنه محرم التمائم لا من القرآن ولا من غيره. نعم.
قال ويجعل فص خاتم احتاج للدخول به بباطن كف يمنى،
لا دليل على ذلك، يعني ما في بأس.
قال ويكره استكمال، قال ويكره استكمال رفع ثوبه قبل دنوه أي قربه من الأرض بلا حاجة، فيرفع شيئا فشيئا، ولعله يجب إن كان ثم من ينظره. قاله في المبدع،
نعم، إذا كان هو يريد أن ينزل في مكان ولا يوجد أحد، ولا يوجد إلا فإنه يرفع، هذا في نفسه أتى رحمه الله تعالى بهذا الأدب، متى يرفع ثيابه يعني حتى إذا دنا وقام من الأرض حتى يكون مانع على وضع الستار، هذا المقصود.
قال ويكره كلامه فيه ولو برد سلام وإن عرض،
ويكره كلامه فيه أي في أثنائه، في أثناء قضاء الحاجة، سواء في الكون أو الغائب يكره. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما المهاجر المنفرد رضي الله عنه رد عليه السلام، النبي صلى الله عليه وسلم ثم اعتذر النبي صلى الله عليه وسلم لي، قال إني كرهت أن أذكر الله عز وجل إلا على طهر، يعني أو على طهارة، يأتي بعض الألفاظ طهر وبعض الألفاظ يعني طهارة، أي أن هذا الموضع أثناء قضاء الحاجة ما ينبغي الإنسان أن يذكر الله عز وجل، لكن ذكر الله عز وجل في الحمام أو في الحجر أو في الكنيسة أو في نحو ذلك، هل يجوز ذكر الله عز وجل؟ الجواب إذا كان مما يجب، كمن أراد الوضوء أو الاغتسال فإنه يجب عليه البسملة، فله ذلك البسملة، ثم بعد ذلك يتوضأ ويغتسل. نعم، هذا من ناحية البسملة، إذا ذكر الله عز وجل إذا كان هذا مما يجب، كان بسملة مع الوضوء وبسملة عند الاغتسال. وأما إذا كان يعني مما لا تجب عطس، فما يحمد الله سبحانه وتعالى، ما يحمد الله سبحانه وتعالى، ما يحمد إذا خرج له ذلك. أذن المؤذن لا يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يرد معه، إذا خرج يرد معه، لأنه الآن هنا يعني يحرم عليه هذا الفعل.
قال وإن عطس حمد بقلبه ويجب عليه.
لا دليل عليه، المقصود بماذا؟ الحمد يكون بماذا؟ بالقول. أما الكلام ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن الله لا يؤاخذكم إلا بما ما حدثت به أنفسكم، إلا ما تكلمتم به أو فعلتم أو كملتم به، فما كان في القلب لا يعمل به، ما يعمل بالقلب ولا يجاز عليه. أن يحمد الله بقلبه لا دليل على ذلك.
قال ويجب عليه تحذير ضرير وغافل عن هلكته.
نعم، هذا واجب عليه أثناء يا هناك ضرير أراد أن يهلك، يعني يسقط في حفرة، ربما يكون عتفه وموته، أو إنسان يعني سيارة سوف تقوم بكذا أو حريق ونحو ذلك، هكذا فيجب عليه أثناء ذلك، أثناء القضاء الحاجة أنه ينبه على ذلك ويحذر، لأن هذا أراد أن يبين الكلام متى يجب الكلام ومتى يعني يجوز ومتى لا يجوز.
قال وجزم صاحب النظم بتحريم القراءة في الحش وسطحه وهو متوجه على حاجته ويكره بوله في شق.
أما في سطح الحمام، على سطح الحمامات إذا كانت نظيفة لا بأس بذلك، ليس لحكم ما داخل الحمام او داخل الحش، لا، حتى الصلاه عليها يجوز ذلك اذا كانت طاهره، اذا كانت طاهره.
قال ويكره بوله في شق بفتح الشين ونحوه كسرب وهو ما يتخذه الوحش والدبيب بيتا في الارض.
يعني يحرم ذلك، وهو يكره يحرم ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول، عن البول في الشق، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبول أن أحدكم في الجحر لأنه ربما يؤدي به إلى الضرر، فالبول في الشق حرام، يحرم ذلك. نعم.
قال ويكره أيضا
أن يكون هناك حية أو يكون هناك جان ونحو ذلك فيتأذى.
قال ويكره ايضا بوله في اناء بلا حاجه ومستحم
لا دليل على ذلك، بل انه ثبت ان الانفصال هذا في اناء، ما في دليل لا دليل على ذلك، فالدليل عليه على خلافه.
قال ويكره ايضا بوله في اناء بلا حاجه ومستحم غير مقير او مبلط ومس فرجه، قال ومس فرجه او فرج زوجته ونحوها بيمينه.
هذا ان جاء الحديث ماذا؟ اثناء البول وهو مقيد، وذلك لا دليل على التحريم، لا دليل على التحريم، إنما التحريم يكون لمن لا يستثنى أحدكم ذكره وهو يقول حديث النص، لا يستثنى أحدكم ذكره يمينه وهو يقول، إذن ولا يتمسح من خلال يمينه، إذن هذه أثناء هذا دليل التحريم أثناء القول، وغير أما غير أثناء القول لا بأس، لا دليل على الكراهة ولا دليل على التحريم. نعم.
قال: ويكره استنجاؤه واستجماره بها أي بيمينه لحديث أبي قتادة رضي الله عنه.
والتحريم له وجه كما في الحديث.
قال: لحديث أبي قتادة: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يقول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه.
نعم، هذا يقول عليه. نعم.
قال: واستقبال النيرين أي الشمس والقمر لما فيهما من نور الله تعالى.
لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك، لا دليل على ذلك. هل هو استقبل الشمس واستقبل القمر؟ لا بأس، لا دليل على ذلك.
قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال
قضاء النبي. استقبال القبلة واستدبارها أتى في هذه المسألة، إذا انتهى الله تعالى بالآداب وبدأ الآن يأتي أحكام استقبال القبلة واستدبار أثناء الغائب.
قال: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في غير بنيان بخبر أبي أيوب مرفوعا: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. متفق عليه. ويكفي انحرافه عن جهة القبلة وحائل ولو كمؤخرة رحل ولا يعتبر القرب من حائل، ويكره استقبالها حال الاستنجاء.
نعم، هذه مسألة استقبال القبلة واستدبارها حكم. أولا، الدليل: إذا أتيتم حديث أبي أيوب الأنصار رضي الله عنه: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وجاء في حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ربيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس لقضاء حاجته واستدبر القبلة، واستدبر القبلة. هذا الحديث حديث أبي هريرة حديث أبي أيوب الأنصاري يدل على التحريم، وحديث مطلق على أن أتيتم من الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروا ولا تشربوا وغربوا، وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه يدل على الجواز استدبار القبلة لا استدبارها. وأيضا جاء حديث جابر أظن جابر بن عبد الله أظن أي نعم حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بعام يقول مستقبل القبلة، يقول مستقبل القبلة. إذا هذه حديث ظاهرة ماذا؟ إذا عندنا حديث أبي أيوب الأنصاري عام: لا تستقبلوا القبلة، إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها. وحديث جابر يدل على حديث أبي عمر يدل على جواز استدبار القبلة. استدبار القبلة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم استقبل بيت المقدس واستدبر القبلة. وحديث جابر رضي الله عنه قال: قبل موته بعام. إذا هنا حتى يبين أنه ليس منسوخا، قبل موته بعام وأيضا مستقبل بيت، وهو يقول مستقبل القبلة. إذا عندنا ماذا نفعل في هذا الحال؟ هذه أحاديث إما أن نجمع بينها وهو الأولى، إذا استطاع أن نجمع بينها فهو الأولى، فإعمال الأحاديث خير من إهمال إحدى الأحاديث. فنقول في هذه المسألة أن استقبال القبلة واستدبارها في الفضاء لا يجوز في الفراغ فراغ. وأما في البنيان أو في حوادث، من وضع أمامك حادث جمل مثلا ونحو ذلك، وضع بينه وبين القبلة مثلا جملا أو حمارا ونحو ذلك، المهم أو شجرة، المهم في حادث، ففي هذه الحالة أنه يجوز استقبال القبلة واستقبال الهدف. إذن يكون جمع بين، إذا كان في نقول في البنية فإنه يجوز استقبال القبلة واستقبالها، ما في بأس. أما في الفضاء في الفراغ فلا يجوز استقبال القبلة ولا استقبالها. وهكذا بهذا الجمع نقول أعملنا جميع الأحاديث، حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن النهي جاء لمن كان في الفضاء. وأما حديث جابر بن عبد الله أنه فعله في بنية، وحديث عبد عمر فعله في بنية، ففي هذه الحالة جمعنا بين هذه الأحاديث التي ظاهرها التعارض، ظاهر التعارض ولا تعارض بينها إذا أمكن الجمع، فالحمد لله. وهنا يمكن الجمع، لكن أولى الإنسان إذا كان في بنية أن يتحدث عن إن استطاعت وإلا فابتغوا ما استطعت، وإلا فإنه في البنيان أنه الأولى به أن ينحرف عن الكذبات. وإذا أراد أن يفعل ويضع يعني حمامات فيبعد عنها، يبعدها عن اتجاه البنيان، هذا الأولى به. أما إذا لم يمكن فنقول يجوز ذلك.
يقول قال المصنف رحمه الله: ويحرم لبثه فوق حاجته لما فيه من كشف العورة بلا حاجة، وهو مضر عند الأطباء.
يلبث فوق الحاجة، فوق حاجته، كالذي يجلس كثيرا ينبغي له أن يخف. لما؟ حتى يذكر الله سبحانه وتعالى. أما لبثه في هذا المكان فوق الحاجة، فوق حاجته، ما ينبغي له ذلك، ينبغي أن يخرج يقضي حاجته ويستنجي أو يستنجد ويخرج سريعا.
قال رحمه الله تعالى:
وهي مضر عند الأطباء لا داعي لها ولا يحتاج بها.
قال: ويحرم بوله وتقوطه في طريق مسلوك.
نعم، منهي عنه. نعم،
وظل نافع، ومثله مشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس.
وتمشمس أثناء البرد يكون هذا المكان يجلسون فيه حتى يدفون، حتى للدفان يعني يدفون فيه. يعني هذا زمن الشتاء. ومتحدث الناس الأماكن اللي يجلس عليها، يجلسون في هذا المكان، يجلس فيه الناس يتحدثون فيه. نعم، فهو من هذا الباب. نعم، في الطريق ظل نافع وتحت شجرة. نعم، تفضل.
قال: وتحت شجرة عليها ثمرة، لأنه يقدر
ثمرة مقصود تقصد، سواء يقصدها الإنسان أو يقصد حيوانات، حتى الحيوان تقصد. إذا كانت تقصد مثلا هذه الشجرة تأتيها ويقصدها الحيوانات حتى يفضلوا فيها، يأتيها الغنم، تأتيها البقر، تأتيها نحو ذلك حتى تستظل فيها، هذا أيضا ما يجوز ذلك.
قال: لأنه يقذرها، وكذا في موارد الماء وتغوطه بماء مطلقا.
نعم، إذن
قال: ويحرم بوله وتغوطه في طريق مسلوك وظل نافع، ومثله مشمس زمن الشتاء ومتحدث الناس، وتحت شجرة عليها ثمرة، لأنه يقذرها، وكذا في موارد الماء.
موارد الماء يعني الأماكن التي يذهبون للورود النافع، يذهبون إلى حول البير، الآبار، موارد الماء ونحو ذلك، حيضان إذا كان هناك أحواض توضع، فهذه الموارد موارد الماء يكره. وكما جاء في الحديث تقول لعامين: قالوا ما لعامين يا رسول الله؟ قال: الذي تخلى في طريق الناس أو كذب، ويدخل في عموم يعني ما كان فيه أذى على الناس، ما كان فيه أذى على الناس أو أو حتى أدع الحيوان. إذا كانت الحيوانات بلاد تذل الحيوانات التي ويتقوض فيها.
قال رحمه الله: ويستجمر بحجر أو نحوه ثم يستنجي بالماء لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد وغيره من حديث.
هذا هو الأكمل، هذا هو الأكمل، وهذا الذي امتدح الله سبحانه وتعالى فيه أهل العباد، لأنهم يتبعون الحجر الماء.
قال لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغيره من حديث عائشة والصحاح والترمذي، فإن عكس كره،
يعني ممكن لا ترى، يعني لو ابتدأ بالماء، يقول لو ابتدأ بالماء ثم بعد ذلك الأحجار أو المناديل لا ترى، لا ترى في ذلك. لماذا؟ أصلا لك لماء الأثر، لأن الماء يزيل الفرق بين الحجر والماء، بين الأحجار والاستثمار والاستثمار، أن الاستجمار يبقي أثرا لا يزيله إلا الماء، يبقي أثرا لا يزيله إلا الماء. أما إذا استعمل الماء فإنه لا يبقي شيئا، لا يبقي شيئا حتى يزيل الحجر، فعند الكراهة إنما هو من باب الإسراف فقط وخلاص يكفي. نعم. أولا أن يستخدم المناديل ثم بعد ذلك
يأتي بالماء. قال ويجزئه بالاستجمار حتى مع وجود الماء،
لكن نعم حتى ولو كان الماء متوفرا والماء كثير ولو استجمر جاز لا بأس، لأنه يعني ليس من شرطه عدم وجود الماء. إذا لو استعمل حتى ولو كان الماء كثير ولو كان نهر يجري فهو أن يستعمل. نعم.
قال لكن الماء أفضل.
يعني هذا مع الأفضل تفضيل، الماء أفضل بلا شك، لأنه يزيل ما لا يزيله ما لا يزيله الحجارة. نعم.
قال ويجزئه الاستجمار حتى مع وجود الماء، لكن الماء أفضل إن لم يعدو أن يتجاوز الخارج.
هنا إذا تعدى محل الخارج، يعني متى يجب؟ يريد أن يبين رحمه الله تعالى متى يجب استعمال الماء. إذا تعدى الأذى محل الخارج تعدى، فعند ذلك لا يجب فيه الماء، ما يجزي ماذا؟ الاستثمار. أما إذا ما تعدى المحل، أما إذا ما تعدى محل الخارج المخرج ما تعدى، فإنه يجوز استعمال الأحجار. أما إذا تعدى كمن مثلاً الذي يأتي بإسهال، الذي يأتي بإسهال، فالإسهال ماذا؟ يخرج معه يتعدى محل الخارج، يتعدى محل الخارج، هذا يجب فيه الماء ولا يجزي فيه الحجر. لكن إذا كان يخرج قاسياً ناشفاً فعند ذلك يجوز فيه ماذا؟ يجوز فيه هذا.
قال إن لم يعدو أن يتجاوز الخارج موضع العادة، مثله أن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة أو يمتد إلى الحشفة امتدادا غير معتاد فلا يجزئ فيه إلا الماء، كقبلي الخنثى المشكل ومخرج غير فرج وتنجس مخرج بغير خارج، ولا يجب غسل نجاسة وجنابة بداخل فرج ثيب ولا داخل حشفة أقلف غير مفتوق.
يعني أو يدخل إلى، يعني لا يجب غسل نجاسة يأتي إلى الذي مثلا غير مفتوط أو حشفة غير مفتوط أقلف، فما يجب عليه أن يدخل ما داخل الظاهر، هو الظاهر المقصود. هذا معناه الحدود، حدود ما يقصد هو الظاهر فقط، لا يدخل إلى داخل الباطن.
قال ويشترط للاستجمار أو ويشترط للاستجمار،
هنا أتى شروط الاستجمار، هذه آخر ما سيتكلم عنه المصنف رحمه الله تعالى، شروط الاستجمار.
قال ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها كخشب وخرق أن يكون ما يستجمر به طاهرا.
أولا يكون طاهرا، هذا شرط، لا يجوز استجمار بنجس، كما في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن عندما أتاه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بحجرين وروثا، فأخذ الحجرين وأخذ الروثا وقال إنها رجس، إنها هذا رجس أو إنها رجس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أنها نجسة ولا يجوز الاستجمار بها، وكانت روثا حمار. نعم.
قال مباحا منقيا،
طاهر أن يكون ماذا؟ طاهرا، وأن يكون مباحا لا محرما، لا محرما. طيب.
قال منقيا غير عظم وروث.
أي نعم. أن يكون أي مشروب منقي، لكن مو يستجمر بشيء لا ينقي، يستجمر بشيء لا ينقي مثلا، كما أن مثلا في بعضها إذا استجمر به ما ينقي، لا ينقي أبدا. فمثل هذا لا بد أن يستجمر، يعني فلا بد أن يكون منقيا لهذا من شرطه. كذلك أيضا غير عظم ورث، كما في حديث عبد الله، حديث أيضا سلمان الفارسي أنها النبي صلى الله عليه وسلم عندما علمنا كل شيء حتى الكراهة قال أن نستنتي برجيع أو عظم، رجيع أو عظم، هذه يعني مما نهى النبي صلى الله عليه وسلم. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن العظم أن هذا يدعو الله عز وجل فيه أنه طعام إخواننا من الجن، طعام إخواننا من الجن، أن العظم الله عز وجل يكسوه لحما، يكسوه الله عز وجل لحما، فمن ينهى عن ذلك؟
قال وطعام ولو لبهيمة ومحترم ككتب،
ولو بهيم، لبهيم ما يستنتي به بالعلف نحو ذلك التي يعرفها بما بين يديها، وانه ينجز عليها ذلك. نعم.
قال ومحترم ككتب علم،
نعم المحترم اشياء ككتب علم التي تنجز يعني يستنتي بها يستجمر بها. ايوه.
ومتصل بحيوان كذنب البهيمة وصوفها المتصل بها،
نعم يأتي إليها بذنبها، يأتي إليها ويستجمر بها، يظهر يأتي إليها على ظهرها ويحك بها ويستجمر بذلك، هذا ما يجوز. نعم.
قال ويحرم الاستجمار بهذه الأشياء وبجلد سمك أو حيوان مذكى مطلقة أو حشيش رطب.
نعم هذه مما لا يجوز الاستجمار بها.
قال
طيب وإذا استجمر بما لا يجوز الاستجمار به ما الحكم؟ يتعين في حق ماذا؟ المنع. إذا استجمر بهذه ما لا يجوز الاستجمار به ففي هذه الحالة يعني فيتعين في حقه المنع، يعني يجب عليه ذلك، يجب عليه أن يأتي بالمنع، لكن الصحيح أنه لا يتعين عليه، بل أنه لو استجمر بغير ذلك أول استثمار بما يجوز الاستثمار به بعد ذلك جاهز، إلا إذا تعدى المحل بسبب هذا، إذا تعدى المحل فإنه في هذه الحالة يجب عليه استثمار المال. إذا استثمر بما لا يجوز الاستثمار به وتعدى بسببه المحل فإنه يتعين ويجب عليه المال، أما إذا لم يتعدى فيجوز له أن يستثمر بذلك ولا يجزي هذا الاستثمار. هذا الاستثمار الذي استثمر فيه لا يجزيه. نعم.
قال ويشترط للاكتفاء بالاستجمار ثلاث مسحات منقية فأكثر إن لم يحصل بثلاث ولا يجزئ أقل منها، ويعتبر أن تعم كل مسحة المحل ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب.
نعم يعني يشترط ثلاث مسحات منقية، إذا سواء بحجر واحد إذا كان له شعب أو بأحجار ثلاثة، إذا لا يجوز الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار كما جاء في الحديث، لا يجوز. وعندما أتى إليه بحجرين وروثة رمى بالروثة وقال هذا بس، وقال ائتني بثلاثة، لو كانت يجوز بأقل كان قاطع سيختفي مثلا في هذا الحجرين، فدل على أنه يجب الاستجمار بثلاثة أحجار ويجزي مكان ثلاث مسحات، يمكن أن يكون حجر له شعب فلا بأس، فإنه أقل ما يشترط في الاستجمار أن يمسح ثلاث مسحات ممكن. نعم. طيب. أي نفس الجمار لو مسح أربع مسحات، هل يكون مستجمر ولا ما استجمر؟ استجمر صحيح، ما زال عن ثلاث موافق لا. طيب لو استجمر ومسح مسحتين، استجمر بحجرين، ما تقول باقي عليه النجاسة، باقي عليه النجاسة، فلا يجزئ ذلك، إما أن يأتي بحجر ثالث ويستجمر أو أنه يستجمر.
قال ولو كانت الثلاث بحجر ذي شعب أجزأت إن أنقت، وكيفما حصل الإنقاء في الاستجمار أجزأ، وهو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء.
هذا هو الإنقاء في الاستجمار، أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء.
قال وبالماء عوض المحل كما كان مع السبع غسلات.
إذا كان، أما مع الماء فمعناه إيش؟ أن يرجع المحل كما كان عليه قبل الحدث، قبل الغائب، إذا ترجع خشونة المحل كما كان عليه، ترجع خشونة المحل كما كان عليه.
قال وبالماء عود المحل كما كان مع السبع غسلات ويكفي ظن الإنقاء.
وهذا يعني يكفي ظن، غالب أن يكون تأكد، إنما هو ظن أنه أنقى، هذا هو يكفي.
يقول سبع غسلات،
لا يقول وبالماء عود خشونة المحل كما كان مع السبع غسلات، كما كان مع السبع غسلات، يعني هذا المقصود. لو أنك رجعت لكن ما يغسل سبع غسلات، غسلة واحدة، إذا غسل بالماء غسلة واحدة وظن أنه أنقى لا يشترط العدد، لا يشترط العدد في إزالة النجاسة، وربما أنه قاسوا على نجاسة الكلب لكن لا تدل على ذلك.
قال ويسن قطعه، أي قطع ما زاد على الثلاث على وتر.
هذا فيما لا يسن قطعه الاستجمار، الاستجمار.
قال فإن أنقى برابعة زاد خامسة وهكذا. ويجب الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه لكل خارج من سبيل إذا أراد الصلاة ونحوها، إلا الريح الطائرة وغير الملوث.
الريح ليس كما ذكر الإمام أحمد رحمه الله، قال ليس الريح استنجاء في كتاب الله ولا سنة رسوله، إنما عليه ماذا؟ الوضوء. ما في دليل على الاستنجاء والاستجمار، هوى إذا خرج الريح ليس عليه استنجاء والاستجمار. طيب ولو خرج طاهر غير ملوث، أحجار مثلا خرجت غير ملوثة، طاهر خرجت، أو رجل مثلا وخرجت معه بدون ما تكون طاهر، ليس فيها لمس، هل يجب الاستنجاء ويجب الاستجمار؟ لا، مثلها مثل الربيع، مثلها مثل الربيع، إذا كان طاهر وغير ملوث فإنه لا يجب فيه الاستجمار ولا الاستنجاء، مثل الربيع، لو خرج الربيع ما يجب فيه الاستنجاء، إنما يجب الوضوء، إنما يجب الوضوء.
قال ولا يصح قبله، أي قبل الاستنجاء بماء أو حجر ونحوه، وضوء ولا تيمم لحديث المقداد المتفق عليه يغسل ذكره ثم يتوضأ.
نعم، هذه مسألة، وهي بعضهم يأتي يقول إزالة النجاسة هل يسمى الاستنجاء والاستجمار وإزالة النجاسة؟ وإزالة النجاسة، فيأتي بعضهم يقول أنها يجوز أن تكون بعد الوضوء، يعني ذهب أو أبال فتوضأ ثم بعدما توضأ استنجى، وسواء الاستنجاء هذا بدون مسح بذكر، ما مسح بذكر ولا إنما استنجى، أو استجمر بحيث لم يمس ذكر، لم يأتي بناقض، هل يجوز؟ الجواب لا يجوز. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه كان يستنجي، يعني بعد أن يستنجي ويستنجي ثم يتوضأ عليه الصلاة والسلام، فدل على وقال صلوا كما رأيتموني أصلي.
قال ولو كانت النجاسة على غير السبيلين أو عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها.
ولو كانت النجاسة على غير السبيلين يعني مين خارج السبيلين؟ خارج السبيلين نجاسة على اليدين، نجاسة على القدم، صح الوضوء تيمم صح. لو كانت مثلا في محل مثلا على صدرك نجاسة على صدرك كمثال وتوضأ وضوءه للصلاة ثم أخبر أن على صدرك نجاسة أو على ظهرك نجاسة مثلا هو ما يدري، فإذا على ظهرك فهذه إزالتها تكون بعد ما في إشكال، هذه لا بأس بذلك ولا ليس آخر. لكن معلوم أن السبب المقدور وضوءه ماذا؟ ما هو سبب انتقال الوضوء؟ هو خروج النجاسة من مخرجها، هذا ناقض من نواقض الوضوء، فلا بد إزالة إبعاد هذا الناقض ثم بعد ذلك كما يقول التخلية ثم التهدي، التخلية خلي هذا الناقض ثم بعد ذلك نأتي بوضوء بعد وضوء. وللعلماء قول في ذلك لكن الصحيح أنه هذا أن الاستنجاء والاستجمار أن الوضوء قبلهما لا يصح، لا يصح الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار. والله أعلم. وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.